بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما زلنا مع سورة مريم، وما زلنا في ذكر بعض الأنبياء الذين من الله عليهم وأنعم عليهم بالنبوة وجعل لهم ذكرا في العالمين يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، وهذا فضل من الله عز وجل وتكرما. فبعد ذكر إسماعيل عليه السلام، وقلنا بأن إبراهيم كان له فرعان، الفرع الأول كان إسحاق، ومنه جاء جميع أنبياء بني إسرائيل، الفرع الأول اللي هو إسحاق، إلى عيسى عليه السلام كل الأنبياء من إسحاق إلى عيسى عليه السلام جميعا من ذرية إسحاق إلى إبراهيم. أما نبت إسماعيل عليه السلام فما كان منه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد لاحظنا في ذكر إسحاق أو في ذكر إسحاق ويعقوب، قال عز وجل: وكلا جعلنا نبيا، ولم يذكر في حقهم أو في حقهما الرسالة. و في حق إسماعيل عليه السلام: وكان رسولا نبيا، فجمع الإسماعيل بين الرسالة والنبوة. أما الفرع الآخر فكان النبوة، ولكن جاء منهم بعض الرسل كموسى عليه السلام من أولي العزم، وكعيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. بعدها قال عز وجل: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. فذكر إدريس بالثناء عليه بأنه كان صديقا نبيا، وأن الله رفعه مكانا عليا، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة يوم عرج به إلى السماء، كما قال عز وجل: ورفعناه مكانا عليا، أي في السماء الرابعة. وبعض الأنبياء هناك تفصيل في ذكرهم وذكر أحوالهم، وبعض الأنبياء ليس هناك تفصيل في ذكرهم ولا ذكر أحوالهم إلا بما يتعلق. يعني مثلا نحن حينما نقرأ في القرآن قصة نوح عليه السلام، يعني نوح عاش ما يقارب الألف عام، ألف عام إلا خمسين عاما عاش دعوة فقط، كما عاش قبلها الله أعلم. وعلى الرغم من هذا يعني لم يذكر القرآن إلا حال دعوته لقومه وحال رد قومه عليه بالنسبة لهذه الدعوة، مجرد الحوارات التي دارت بين نوح وبين قومه، بين إقامة الحجة وبين صد الحجة وبين ردها. لكن ما يتعلق به يعني لم يأتي هناك أشياء إلا ما نقل عن الأمم الماضية أو ما جاءنا بسند صحيح عن نبينا محمد صلى الله عليه وعليه وسلم. كذلك باقي الأنبياء، وذلك أنا كما ذكرت لكم بالأمس بأن موسى عليه السلام يكاد يكون أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن، وقصص كثيرة جدا في صولاته وجولاته مع فرعون ومع قومهم بني إسرائيل. وعلى الرغم من هذا بعد مهلك فرعون أو بعد هلاك فرعون انتهت قصة موسى عليه السلام. القصة بقى أنه ذهب وفتح بعض البلاد اللي هم العمالقة واستقر في بيت المقدس إلى أن توفاه الله عز وجل. فإذا نلاحظ بأن الدلالة القرآنية في ذكر الأنبياء تبين أن الأنبياء جميعا جاءوا وقاموا بإقامة الحجة كاملة على قومهم. ما هي هذه الحجة؟ التذكير بالميثاق الأول. والميثاق الأول كما ذكرنا، كما قال عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أقر بهذا الميثاق، وهو ثابت في فطر جميع الخلق، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ما هي الفطرة؟ اللي هو الإسلام، التوحيد الذي أخذ عليه في دار آدم عليه السلام. كل الخلق مفطورون على هذا، كل إنسي يولد لو ولد في بيئة نصرانية يهودية، ولد على قلة جبل، ولد في أي مكان في زمن فترة في أي شيء، مفطور على التوحيد. ما الذي يغيره؟ البيئة. وأول البيئة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تلد البهيمة بهيمة جمعة، كما أنك ترى البهيمة حينما تولد سليمة، سليمة الأعضاء، كذلك هذا يولد على التوحيد بالميثاق الأول. لكن يأتي التغيير من المحيط الذي يحيط به. وعلى هذا يعني بأن كما يقول البعض إن هذا ما ذنبه ولد يهوديا، وهذا ما ذنبه ولد نصرانيا، فالجواب هنا إن كان يهوديا على التوحيد أو نصرانيا على التوحيد في وقف، لأنه إيه ما زال مستمر على الإيه الميثاق الأول. إن كان يهوديا على التوحيد أو نصرانيا على التوحيد، يسأل هل سمع بمبعث محمد أم لا؟ فإن سمع إن في نبي اسمه محمد وهو للناس كافة، يلزمه أن يتبعه، وإلا خرج من الميثاق الأول، خرج من الميثاق الأول. هذا بالنسبة للموحد من اليهود والنصارى. أما هؤلاء الذين حرفوا وأشركوا بالله عز وجل واتخذوا عزيرا إلها، أو قال بعضهم إن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح هو ابن الله عز وجل، كل هؤلاء مشركون بالأصل الأول وبإقامة الحجة أيضا عليهم بأنبيائهم وبمن بعدهم من الأنبياء. فإذا هنا هذه المقولة التي نسمع الكثير يطنطن بها، ما ذنب النصراني الذي ولد نصراني، وما ذنب اليهودي الذي ولد يهوديا، وأنتم نشأتم بين الإسلام، هذه نعمة من الله عز وجل أن الإنسان نشأ مسلما، هذه نعمة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن لو أن مسلم وكان اسمه محمد بن عبد الله مثلا، وخرج من الإسلام صار مشركا والعياذ بالله، هل الإسلام ينفعه؟ أبدا. هل نفع النبي صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب؟ أبدا. هل نفع عمه أبو طالب؟ أبدا، بل قال عن عمي هو في ضحضاح من نار، مخلد خالد في النار، وكذلك أبوه إبراهيم عليه السلام حينما يأتي يوم القيامة، والحديث في الصحيح، يلقى أباه آزر وعلى وجه آزر قترة، وجه كئيب والعياذ بالله، فيقول له إبراهيم: ألم أنهك أن تشرك بالله شيئا؟ أنا كنت بذكرك دايما أقول لك لا تشرك بالله شيئا كما مر. فهنا إبراهيم لما آزر لما يعاين أنه هالك، وأن من معه من أهل الضلال قد تركوه وغابوا عنه، وأنه بين يدي الله عز وجل، وأنه بعد قليل سيلقى في النار، فقال له: يا إبراهيم الآن لا أعصيك أبدا، أنا دلوقتي مش أعصيك أبدا، أنا معك من إيدك دي إيدك دي. فهنا يرق إبراهيم عليه السلام ويقول، يتوجه إلى الله في كبريائه وعظمته، يقول: ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ أن يدخل النار، أن يدخل النار. فيقول له الله عز وجل: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، أبوك كافر. فعندها يعني إبراهيم محير بين ما يرى من أبيه وبين يقينه بأمر الله عز وجل، فالله يثبت في هذا الموطن العظيم، فيقال له: إبراهيم انظر، انظر إلى أبيك، فإذا بأبيه قد تحول إلى زيخ، والزيخ هو ذكر الضب، إلى زيخ متلطخ بعذرته، لأن ذكر الضب إذا تبول أو تبرز يعني يدهن جسمه كله بهذا بمخروجه. فعندها يراه أنه قد تلطخ بعذرته، ثم يؤخذ بقوائمه الأربع ويلقى في النار. هذا أبو إبراهيم عليه السلام. إذن المشكلة هنا أو القضية هنا بأن أي إنسان لا ينفعه إلا الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. والحجة قائمة، قائمة بالأصل الميثاق الأول وبمبعث الرسل. فلو أن أمة من الأمم كما قلنا اليهود قبل مجيء عيسى عليه السلام من أشرك منهم بالله عز وجل فهو خالد مخلد في النار، خالد مخلد في النار، لأن هناك نبي له. ولما جاء النبي الآخر عيسى عليه السلام وقام عليهم الحجة ورفضوا وكادوا أن يقتلوا صلى الله عليه وسلم، فالحجة قائمة. فعلى هذا نرى أن ذكر الأنبياء في القرآن لبيان حجج الأنبياء على قومهم من توحيد الله عز وجل، ومن أنه لا عذر لهم بعد بيان الحجة. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه الوصية ظلت في جميع الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ذلك قال عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فربنا عز وجل يخبر عن حال جميع الأنبياء، وليس المراد بالمذكورين في نفس السورة، بل ذكر جميع الأنبياء، كأن القرآن أوجز لنا أسماء بعض الأنبياء ثم أجمل جميع الأنبياء والرسل ممن أنعم الله عليهم بالنبوة أو الرسالة. من ذرية آدم، ده رقم واحد، يعني من كان من أصول آدم أو من نسل آدم عليه السلام، إلى حارث السفينة، لأن حارث السفينة كان فصل أو فيصل بين من آمن وبين من كفر. ما ركب مع نوح عليه السلام إلا إيه؟ مسلم واحد، وكل من كان كافرا على ظهر الأرض هلك. وابن إسحاق يذكر في سيرته أنهم كانوا 13 بنوح، يعني ما تابع نوح إلا 12 واحد، 3 من أبنائه و3 من أزواج أبنائه و6 من بني قومه، من كل من على ظهر الأرض. وكل من بقي رفض دعوة نوح عليه السلام وهلكوا، حتى يعني أنه هو يصنع السفينة كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، حتى عند معاينة الشيء قبل يعني نزول الآية كان في سخرية واستهزاء من قبل قوم نوح. ثم بعد ذلك من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، وهذا تخصيص ممن كان راكبا في السفينة مع نوح ممن كان على الإيمان والإسلام. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا، كل هؤلاء يعني مجرد إيه؟ كوقفات عند بعض الأنبياء الذين جاء بينهم رسل أنبياء كثير جدا. عدد الأنبياء والرسل لا يعلمهم إلا الله، رسلا قد قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فكل بعض الأنبياء جاء في القرآن وجاء عند بعض الأمم الماضية، والبعض لا يعلمه أحد. يعني في الحديث يأتي النبي ومعه الرهط الجماعة، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، يعني نبي يأتي ويقعد جالس في دولة في بلد ويدعو ليل نهار 60-70-100 سنة 200 سنة، وما تبعه إلا واحد، والنبي ومعه رجل الرجلان، والنبي وليس معه أحد. يفضل نبي كده يفضل يأذن وينادي خلقه يا ناس، ولا واحد يتبعه، ويلقى الله بحجة على هذه الأمة التي ما تبعه منها أحد. قال عز وجل وممن هدينا واجتبينا، وهنا فضل عظيم بعد ذكر الأنبياء، أسأل الله أن نكون جميعا منهم، أتباع الرسل وأتباع الأنبياء مع هؤلاء جميعا ممن هداهم الله عز وجل، وممن اجتباهم واصطفاهم لإقامة دعوة الله عز وجل والسير على طريق الأنبياء، وهذا في أرجح الأقوال. هؤلاء جميعا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. مجرد أن يستمعوا لآيات الله عز وجل فتخر قلوبهم قبل أبدانهم يبكون ويتضرعون للملك سبحانه وتعالى. فإذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه سجدوا لربهم خضوعا واستكانة حمدا وشكرا علمهم فيه من النعم العظيمة. والبكي جمع باك، فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود في هذا الموضع. وعلى هذا فإن جميع الأصناف ممن كان على الهداية وعلى الإيمان جميعا ناجون إن شاء الله تعالى. ودايما يا أخوانا الواحد دايما يذكر نفسه بمنهج الأنبياء وهو الثبات. النبي ومعه الرهط والرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. طب هل هذا كان عاجز أن يسوس قومه بأي نوع من أنواع السياسة، يعني حتى يجرجروا الاثنين ثلاثة معه، ولا كان عندهم خيط أو خط واضح، كان عندهم دلالات وإشارات واضحة لا مساومة عليها أبدا؟ وأنا مشكلتي يعني عقلي أحيانا بعد أتفكر بينه وبين نفسي، عقلي بيحار، يعني بنرى أن في تغيرات سريعة جدا. يعني القرن الذي مضى أو الذي انقضى اللي هو القرن العشرين في أحداث عجيبة، ومن أعظم هذه الأحداث التغير السريع من سقوط الخلافة الإسلامية ومن كثرة منظمات التبشير إلى غيرها من البلايا وما وقع بالأمة وما وقع من تقسيم المسلمين إلى دويلات. أحداث سريعة جدا بخلاف القرن الذي قبله، يعني ما أظن يعني قرن من الزمان فيه من الأحداث، وللأسف أحداث كلها مغلوطة عند عامة الناس. يعني غالب الناس كأنهم في وادي، وأحداث القرن الماضي في واد آخر، أحداث كلها مقلوبة ومعكوسة. وإلى أن وقع في النصف الثاني من القرن الماضي صحوة، والصحوة دي يعني بفضل الله العجيب أنها بدأت نقية، بدأت دعوة صحيحة التوحيد والتركيز على التوحيد والعبادات والالتزام إلى غيره. يعني حتى آل الحال، يعني الشيخ الأزهر الشيخ عبد الله محمود رحمه الله تعالى كان صوفيا، كان رجلا صوفيا، وكان صوفيا من المتشددين في الصوفية، وعلى الرغم من هذا كان عنده غير على دين الله عز وجل. يعني أنا قرأت في كثير من علماء القرن الماضي، يعني علماء أسمع اسم العالم هذا الواحد يتخيل أنه يعني سلفي كما قال قح، وتجد الصوفي جل، وعلى الرغم من هذا غير عجيبة جدا على دين الله عز وجل، لا يرضى بأي تنازل في أصول الدين ولا في فروعه إلا ما كان عنده من الخلل، هو الخلل العقدي الذي يتعلق بالقبور وغيرها. ويعني نسأل الله أن يغفر لهم إن كانوا على جهل بهذا الأمر. إلى أن جاء للأمة مسخ تغيير في الأصول. يعني أذكر مثلا في أيام السادات موضوع الشريعة، وموضوع الشريعة أثير لدرجة عجيبة، وشيخ عبد الحليم محمود قال لسادات، قال له لا نجاة لك بين يدي الله إلا بتطبيق الشريعة، ولا بد أنك تطبق الشريعة. وفعلا بدأ السادات في عرض القضية، قضية الشريعة إلى غيرها، وكل المسلمين بلا استثناء كانوا يعني لا يساومون على هذا، لغاية ما الأمر انتهى واللعبة دارت كما دار ما قبلها، وبدأنا قضية الشريعة دي نسيان، ما حدش اسمها خالص، وبدأنا دولة بوليصية اللي تتكلم يخدوك يعتقلوك، اسكت اعمل سوي وامشي جنب الحيط، وده خط احمر اوعى تقرب له. كان واحد يتكلم على النصارى اوعى خط احمر، تتكلم على فلان خط احمر. يعني احد المشايخ في مرة ذكر بعض العلمانيين في القرن الماضي كطاع حسين ولطف السيد ومجموعة من هذه المجموعة العفنة التي صورت للناس انها رموز وانها اعلام، وغالب هؤلاء كانوا علمانيين زنادقة والعياذ بالله. يقول لك هو ده بيكفروا طه حسين، ده بيكفروا لطف السيد، ده بيكفروا علي الطنطاوي، علي اقصد علي عبد الرازق. الا هؤلاء الناس الذين يعني تاريخهم اسود في تواريخ أو تاريخ لو نسب إلى الإسلام. بعد ذلك طبعا ما كانش فيه مساومة على أصول إن الدولة الإسلامية والبلد الإسلامية. صرنا الآن دخلنا في بوتاق مرحلة تانية بقى، القرن الجديد اللي هو القرن الكامل اللي احنا فيه ده، 21 بقى. الدولة العلمانية، وبنسمع أسماء ما كناش ما نتخيلها أبدا، الدولة المدنية والدولة العلمانية والدولة الليبرالية، وده ليبرالي مسلم وده علماني مسلم، واللي مش عاوزين أديان، والدين ده في الجوامع، وشوية شيل الجوامع. أذكر من أوائل الدول التي ضربت ضربة قاسمة، أول دولتين ضربتا من الدول الإسلامية الهند والجزائر. يعني الجزائر كانت العلمانة فيها مبكر جدا، والهند، الهند تقريبا كانت تعتبر أصول الدعوة السلفية على ظهر الأرض، يعني قبل أرض الحرمين. كل علماء الإسلام قاطبة في القرن اللي هو يعني اللي قبل الماضي كانوا من الهند، ويمكن اللي عنده كتب قديمة شوية من الطباعة الهندية كتب الأصول، يعني غالب كل كتب الأصول، اللي عنده التاريخ الكبير للبخاري، اللي عنده النسخ كثيرة من النسخ الموجودة، كتب الجرح والتعديل، كل هذه طبعت في الهند وعلى يد علماء كبار مشهورين. اللي عندك المبارك فوري اللي هو صاحب كتاب تحفة الأحوذي، عون المعبود، شمس الحق العظيم أبادي، كل هؤلاء علماء كبار. فبريطانيا طبعا لما دخلوا في عملية بقى إيه التقسيم البلاد والغزو العسكري الشرس، وبدأوا فيه طبعا عارفين الغزو لا نتيجة له، لكن غرض الغزو هذا اصطياد بعض ضعاف النفوس وإظهار بعض الحركات الداخلية للقضاء على هذه الدول داخليا بعضها في بعض، ثم بعد ذلك علمنت هذه البلاد. فكان الحظ الأعلى والأسمى هو الهند رقم واحد، فغيروا ومسخوا الهند تماما، وكان فيها بعض العقائد زي العقيدة القديانية وبعض العقائد الصوفية وعقائد الحلولية وبعض عقائد الاستنساخ أو التناسخ كما يقولون، تناسخ الأرواح. يعني نلاقي مثلا الهندي لو الآن مثلا موجود بقرة عدت قدامه أو قرد أو أي حاجة يقف ما يتحركش، ليه بقى؟ لأنه يتخيل أن جده أو أبوه اللي مات أو سته اللي ماتت روحها بعد ما طلعت دخلت في القرد ده. ولذلك في أحد الأفاضل بيقول إيه، بيقول كنت في زيارة في دلهي، فالقرود لبهدلة الناس، قرود في بعض المناطق النائية يعني، ولا حد يعرف يقرب له، اللي قرب لقرد ممكن يعتقلوه وممكن يقتلوه. كذلك باقي الحيوانات الحمير والبقر وهذه الأشياء، بل البقرة قد تكون يعني معظمة شوي، يعني لو شخص عاوز يأكل لحم من اللحم ده مجازر تحت الأرض بيذبحوا، محدش يسمع عنه صوت أبدا. ليه بقى؟ لأن عندهم تناسخ أرواح. بدأوا يظهروا هذه العقائد وتنكيل وضغط على أهل السنة، وكان ضغط سريع جدا. ودايما يخلنا نلاحظ أن الاستعمار ألوان وأشكال، يعني الاستعمار البريطاني في مصر كان هادي وكان مسالم حتى للخلافة العثمانية في مصر، في الهند كان أبشع ما تتخيل. كانوا يأخذون العلماء سلخ ويضعهم على مسامير وتقطيع للأيدي والأرجل في فترة وجيزة جدا، يمكن لا تزيد على 40 سنة، صارت الهند دولة من أكثر دول الأرض والعياذ بالله بسبب التغيير السريع في هذه البلدان. فلذلك الوضع سريع، العجلة سريعة في التغيير، تغيير. فلابد للإنسان أن ينظر لنفسه مخرج وسبيل، ولا تتحرك إلا لمكان أنت متأكد أنه مكان يابس سليم. يعني كما قلت زمان والدولة كانت تقول إحنا إسلامية وغيره وغيره، كان اللي بيجلس بيدخل مجلس الشعب بيروح في 60 داهية. يعني افتكر مرة الدكتور خيري بيسألني بيقول لي رأيك في يعني أول ما جيت عاوزين نخش يعني نساعد معرفش مين في الانتخابات أو كلام زي كده، فأنا أول سنة سكت أو أول مرة سكت، بعدها كلمته تلك طبعا كل بقى الاخوه والمشايخ والدنيا كلها اللي يخش مجلس الشعب ده كفر وضلال ومين ومين ومين، رغم ان ايه ان الدوله بتقول دوله اسلاميه، يعني مفيش خلاف على كده. فجاه بينادوا الدوله علمانيه لا دين، مفيش دين خالص، واستحاله يكون هناك نظام ديني في مصر بالوضع الجديد اللي ايه اللي حطوه واللي وافق عليه الجيش، وافق كل المجالس اللي موجودة دول اللعبة اللي موجودة دي قالوا ما فيش حاجة اسمه ديني. وفجأة فجأة يعني انشقاق، كل الإخوة الجماعات الإسلامية وغير الإسلامية وكله دخل في هذا الصراع المحموم اللي قد يؤدي إلى فتنة مجازر، قد يؤدي إلى مجازر. وده المطلوب في المرأة الفترة القادمة، لن يدخل هناك لا بوليس ولا أمن دولة ولا شرطة، الكل يضرب في بعض، إخوان وسلفيين وسلفيين بشرطة وكل أنواع السلفية وكل أنواع العلمانية والنصارى مستنيين والدنيا مقلوبة. ولذلك إخواننا نصيحتي لنفسي، أثبت على الحق ولو كنت وحدك، أثبت على الحق ولو كنت وحدك، ولو كنت في صومعة، ولو كنت في شظية جبل، ولو لم تخرج من بيتك فضلت تتحبس كده إلى أن تلقى الله وأنت ميت، لكن لا تغير دينك ولا تنسلخ من جلدك ولا تغير حالك. طريق النبي صلى الله عليه وسلم واضح، ما داهن قريشا قط 21 سنة بل خرج من بلده وأرضه فرارا، مش مطرود، فرارا من شدة الضيق، يعني ما أحد كان يجرؤ على قتله، يعني قضية القتل دي كان بعض المساومات ممكن تنتهي، يعني لو أن سلم دخل في جوار أي واحد، لو دخل في جوار أبي جهل لأجاره، يعني كان الناس عندهم نوع من القيم إلى حد ما، يعني يا أبا جهل أنا في جوارك ما يقولوش لا. يعني كثير من الصحابة كأبي بكر الصديق عثمان بن مظعون كان في جوار بعض المشركين، بل إن رجلا أجار النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى أوصله من الطائف إلى مكة، وعلى الرغم من هذا ما كانش فيه مقصود يعني موائمة إطلاق، مفاصلة على طول الطريق من البداية إلى النهاية، وخرج من وطنه وبلده وأهله ثم عاد فاتحا، هي ده السنن. لكن الترقيع وبدأنا الآن إيه مش عارفين نقول إيه بالظبط، يعني الواحد عمال يتكلم، أنا بتكلم على استحياء لأن الطرف الآخر بجح، الطرف الآخر بجح يقول لك إزاي ده المفروض فرصة، والحر حرية مين؟ أي حرية؟ واسمه إيه الأسطول السادس عندك قدام اسكندرية في البحر المتوسط نستني أوعى. فهذه اللعب يا إخوانا لا يجيدها إلا إنسان رقيع، لعب السياسة عاوز واحد رقيع يعرف إزاي يخش يمين وشمال ويدي ده بوش وده بوش، لكن صاحب الدين ثابت ماضي. أقول قولي هذا وأستغفر الله.